والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المصنف عليكم السلام بعد أن ذكر تعريف الكلي والجزئي وما يعتقد هو من أنه كل العلوم هي علوم ماذا تصدق على كثيرين هي علوم مجردة، وأن الجزئية والكلية بلحاظ الاتصال بالحس والواقع العيني المادي، يذكر ثلاثة فروع أساسية ونحاول إن شاء الله ننهي هذه الفروع الثلاثة. أما بالنسبة إلى الفرع الأول، بالنسبة للفرع الأول يريد أن يقول العلامة بأن الاتصال بالحس ونحوه اللي راح نذكره إن شاء الله كله من المعدات لماذا لحصول الصورة العلمية، فليس الحس ولا الارتباط بالحس وغيره كما سوف نذكر علة لحصول الصورة العلمية، هي معدات للصورة العلمية. الصورة العلمية كما ذكرنا بشكل واضح وصريح هو أن النفس تتصل بعالم المثال أو عالم العقل فتحصل الصورة العلمية. فعلة الصورة العلمية المثالية أو الحسية عالم المثال، وعلة الصورة العقلية عالم العقل هو الذي ماذا يفيض هذه الصورة، وبعبارة أخرى لا يفيض هذه الصورة وإنما النفس تتحد به ماذا فترى هذه الصورة ماذا بالعلم الحضوري كما ذكرنا ماذا سابقا. إذن ما هو دور الحس رؤيتي لهذا الشيء؟ أنا بالوجدان أرى بأن حينما أشاهد تحصل الصورة، وحينما أرى تحصل الصورة، وكذلك ماذا بالنسبة إلى الخيال يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الحس، وهكذا بالنسبة إلى القضايا العقلية تتوقف على التقشير، يعني أنت تأخذ هذا الفرد وهذا الفرد وهذا الفرد ترى زيد وخالد وعمرو وإلى آخره، فتقشر الخصائص ولا تبقى إلا الماهية ولا تبقى إلا الإنسانية فتأخذ صورة الإنسان. إذن الكل ماذا يتوقف على هذا الحس؟ الكل يتوقف على الاتصال بالواقع. فإذن أما بالنسبة إلى الصورة الحسية فواضح أنها تتوقف ماذا على الاتصال بالحس، وأن أدوات الحس تتصل ماذا بالحس، البصر، السمع، الذائقة، اللمس، الشم، هذه لا بد أن تتصل ماذا بالواقع حتى أخذ صورة. كذلك القضية ماذا الصورة الخيالية تتوقف على الحس مسبقا حتى أخذ صورة. العقل نفس الشيء إخواني يتوقف أيضا على الحس، لماذا؟ لأنك تأخذ ماذا مجموعة من الصور الحسية وتنتقل إلى الخيال، هذا الفرد زيد خالد عمرو إلى آخره، ثم بعد ذلك تقشر ماذا؟ تقشر هذه الخصائص، تحذف خصائص زيد وخصائص عمرو وخصائص خالد ولا تبقي بين هذه الأفراد إلا الشيء المشترك وهو الماهية النوعية الحيوانية الناطقية، فتنتزع مفهوم الإنسان. فإذا المفهوم الإنسان يحصل بالتقشير، يقول العلامة الطباطبائي هذه كلها معدات للنفس، كلها معدات للنفس، فالواقع الخارجي من المعدات لكي تحصل الصورة الحسية والصورة الخيالية والصورة ماذا والصورة العقلية. إذن من هو العلة إذا كانت هذه فقط معدات؟ العلة عالم المثال وعالم العقل، أنت تتصل بعالم المثال فتعلم بالصور الحسية والمثالية، وتتصل بعالم العقل فتحصل لك الصور العقلية. يا باب المنطق احنا أخذنا تقشير وحذف الخصائص وهو يقول هذا ماذا؟ هذا من باب التمثيل للتقريب، من باب تقريب ماذا؟ تقريب المعقول ماذا بالمحسوس، حتى أنت يقربون لك كيف تحصل الصورة فيذكرون لك هذه الأمور الحسية، هذه للتعليم لتقريب الفكرة. لأنه ما يصير واحد أول ما يدخل توه جاي يتعلم يقول له والله أنت اتصلت بعالم المثال، هذا تعبيرنا يقول يخترع، فبدل ما أنت على كيفك ويا شوي شوي أول ما يأخذ منظر يقول له هذا أنت شنو تقشرها، تقشر الخصائص ولا تبقى إلا الماهية النوعية، أنت تتصل بالواقع فتأخذ حسية، تنقطع عن هذا الحس تأخذ الخيالية وهكذا. هذا يقول فقط للتعليم، فقط للتقريب، وإلا هو في حقيقته اتصال بعالم المثال ماذا وعالم العاقل. طبعا أيضا أنا أكرر هذه القضية بشكل مفصل، ذكرنا لأنه هذا كله مرتبط بالواقع الخارجي، الواقع الخارجي هو العلة، والواقع الخارجي هو الأقوى والأثقل. تأتي بعض الخصائص حسا، ثم تحذف بعض الخصائص الحسية فيبقى الخيال، ثم تحذف بعض الخصائص ماذا الخيالية فيبقى ماذا ما يسمى بالصورة العقلية، ما يسمى بالصورة الكلية. وفي الحقيقة شنو احنا اللي عندنا إخوان؟ عندنا الإنسان يعني شنو؟ حيوان ناطق، يعني أخذ ماذا خصوصيتيا من هذا الواقع الخارجي، بخلاف زيد، زيد خصائص أكثر، زيد صورته الخيالية بذهني حيوانية وناطقية، وطوله وعرضه وعمقه وإلى آخره. إذا زيد قدامي أخذ من عنده خصائص أكثر، رائحته الطيبة، منظره الجميل، اليوم مثلاً حالق شعره، ما أدري إيش نسوي، خصائص أكثر بعد. أما لا تروح إلى زيد هو نفسه، زيد بعد خصائص ماذا أكثر من الخصائص التي وصلت فيه. فكلما كانت الخصائص أكثر لهذا الشيء كان ماذا؟ كان أقوى وأتقن. ومن هو الأقوى والأتقن؟ الواقع الخارجي، هذا الواقع الخارجي اللي راح نجي نقول هذا العلامة يقول مصدر كل شر. ثم ما هو الأقل إتقانا والأقل خصائص؟ أنا الآن جاي أشوفه، ما جاي أخذ كل خصائص، جاي أخذ بعض خصائص. لا أحيط ماذا بكل خصائصك، سينقطع أنت عني مثلا بعد شهر شهرين أو سنة سنتين وأستحضر صورتك، هذه خصائصها أقل، هل نسميها الصورة الخيالية. ثم إذا أردت ماذا أن أنت العقل يريد ماذا أن يحذف الخصائص، طول يحذف، عرض يحذف، خصوصية لونه وإلى آخره، شيء بقي؟ أخوي بقي كونه ماذا حساس، متحرك بالإرادة، ناطق، هذه ماذا بعض خصائصه اللي المناطق والفلاسفة يعتقدون بأن حيوان ناطق، هاي حيوان الناطق هذه تمثل أعراض وتمثل حقيقة الشيء، حقيقة هذه أعراض مو حقيقة الشيء، هذه بعض خصائصه، لأنها إما وإما وكلها ماذا عبارة عن أمور عرضية ناطقية، إما الصوت وهذا ماذا كيف ماذا مسموع نطق، وإما المقصود من عند ماذا العلم يعني عالم، وهذا كيف ماذا كيف النفس عنه، وهذه كلها ماذا عبارة عن أمور أعراض وبعض الخصائص. أنت شو تسميها؟ الإنسانية، سميها الحيوانية الناطقية، هذه ليست أقوى ولا أشرف ماذا من زيد الجزئي، وزيد الجزئي ماذا صورته ليست الخيالية أقوى من الحسية، بل الأمر ماذا معكوس. عموما هذا الطرح هو اللي متبنيته ماذا الحكمة المتعالية ويرتضيه العلامة، ولا المشاعر ما يقبلون لا سبيل تقريب ولا تعليم ولا اتصال لا عالم مثال لا عالم العقل، وإنما الصور الحسية تؤخذ من الخارج، والصور الخيالية بتبع الحس، والصور العقلية هي عبارة عن تقشير. لكن هذا ما يرفضه صدر المتألين والحكمة المتعالية والعلامة الطباطبائي، يقولون هذا اللي تشوفه كله هو عبارة عن معدات، وإلا عليكم السلام ورحمة الله، هذا كله عبارة عن معدات، وإلا هذه الصور إنما تحصل باتصالك بعالم المثال وعالم العقل. هنطبق هذا الفرع الأول. فروع الأول ظهر مما تقدم، إخواني مما تقدم في الفصول السابقة حتى في فصل ماذا التجرد وتجرد العلم، أن اتصال أدوات الحس، شنو أدوات الحس؟ البصر، السمع، أن اتصال أدوات الحس بالمادة الخارجية وهذه المواد الخارجية وما في ذلك من الفعل والانفعال الماديين، يعني تنفعل النفس انفعال، ينفعل الإنسان انفعالا ماديا، الدماغ ينفعل وإلى آخره، الأعصاب هذه ماذا تنعكس في العين وإلى آخره، هذا الانفعال المادي هذا كله، يعني حتى هذه الصور التي قيل بأنها ماذا بشكل مضغوط تكون في الأعصاب وتكون ماذا في جزء عصبي وفي جزء دماغي، هذه كلها لحصول الاستعداد للنفس لإدراك صورة المعلوم، تستعد حتى تدرك صورة المعلوم ماذا من عالم المثال أو عالم العقل، جزئية هذه مرتبطة بعالم المثال، أو كلية هذه مرتبطة بعالم العاقل. إذن هذه معدات، هذه تجعل النفس مستعدة ومتهيئة ماذا؟ لكي ترتبط بذلك العالم حتى تأخذ منه الصور الجزئية أو الكلية. طبعا قلنا الجزئية تأخذها من عالم المثال، كلية تأخذها من عالم العقل. ويظهر منه أن قولهم قول المشاة، حكماء المشاة، هم لا يرون بأنه على سبيل التقريب والتمثيل، لا يرون بأن هذه هي الحقيقة، ولكن حكمة المتعالية ترى بأن هذا على سبيل التقريب. ويظهر منه أن قولهم الحكماء حكماء المشاة أن التعقل، يعني أتعقل مفهوم الإنسان، مفهوم الشجر الحجر، إنما هو بتقشير المعلوم عن المادة وسائر الأعراض المشخصة المختلفة بالمعلوم، حتى لا يبقى إلا الحيوانية الناطقية. زيد وخالد وعمر ونقشر كل ماذا؟ كل الأعراض، مادته، طوله، عرضه، ثقله، المادة ماذا مالته واستعداده، كلها مقشرة حتى لا يبقى إلا الماهية المعرات من القشور، حيوانية ناطقية إنسانية فقط. ماذا؟ فقط هذا يبقى. لا يبقى ماذا؟ إلا الحيوانية الناطقية، لا تبقى إلا الإنسانية. هكذا ماذا نتعقل؟ إذن التعقل بالتقشير هذا اللي عرفناه وأخذناه في المنطق، بخلاف الإحساس المشروط. هذا الإحساس يعني لازمنا الخبر بعد ما أجل، هذا كلام حكماء المشاة. قالوا هذا التعقل بخلاف الإحساس المشروط، الإحساس يعني ماذا الإحساس؟ يعني صور حسية. هذا المشروط بحضور المادة، زيد أمامي يقف، واكتناف الأعراض المشخصة، زيد بطوله وعرضه أمامي يقف وأراه، وبخلاف التخيل اللي هو نفس الإحساس ولكن مع الانقطاع ماذا؟ عن المادة الخارجية. وبخلاف التخيل المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة، أنا الآن حينما أستحضر صورة زيد أراه بطوله وعرضه وهيئته وشكله والهيئات المشخصة دون حضور المادة. الخيال هو ماذا؟ هو بعض أعراض المادة دون حضور نفس المادة. هذا القول هو قول على سبيل التمثيل للتقريب، هذا تمثيل المعقول بالمحسوس، فيبين لك قضايا محسوسة حتى يقرب لك كيفية حصول الأمور المعقولة وكيفية حصول الصور، وإلا الصور ليست هكذا تحصل، تحصل كما ذكرنا بالاتصال بذلك العالم المجرد. قول على سبيل التمثيل للتقريب، وحقيقة الأمر أن الصورة المحسوسة بالذات صورة مجردة علمية، المجرد لا يؤخذ من هذه القضايا الحسية. واشتراط حضور المادة واكتناف الأعراض المشخصة لحصول الاستعداد في النفس للإدراك الحسي، وإلا الإدراك الحسي يبقى إدراكا مجردا يؤخذ من عالم مجرد، وهذه الانفعالات التي تراها ليست إلا معدات تهيئ النفس للارتباط بذلك العالم المجرد. هذا بالنسبة للإدراك الحسي. وكذا اشتراط الاكتناف بالمشخصات للتخيل، كذلك حتى تحصل الصور الخيالية هي بحاجة ماذا؟ إلى مشخصات من طول وعرض وعمق وثقل وهيئة وشكل. هذا الاكتناف بالمشخصات حتى يحصل التخيل، هذا يعطي استعداد النفس، وإلا التخيل هو ارتباط في عالم المثال وأخذ الصورة من ذلك العالم المجرد. وكذا اشتراط التقشير في التعقل، حتى أنا أتعقل مفهوم الإنسان وأخذ ماذا؟ مجموعة من الأفراد وأقشرها من الخصائص، ويحصل ماذا؟ الإنسانية والحيوانية الناطقية. هذا التقشير يهيئ النفس حتى ترتبط بعالم العقل. وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة على يعني حينما يقولون هكذا يريدون أن يبينون هذا الشيء للدلالة والتوضيح على اشتراط إدراك أكثر من فرد واحد، يدرك أكثر من فرد، يدرك مثلا زيد وخالد وعمر إلى آخره، لحصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية المعبر عنه الانتزاع الكلي من الأفراد، وإلا هو ليس انتزاع الكلي من الأفراد إخواني، هذا الانتزاع وهذا التقشير يهيئ النفس حتى تدرك ماذا؟ المفهوم الكلي، المفهوم العقلي. هذا الانتزاع معد مهيئ، بعد هذا اللي احنا دائما نقول ماذا هو التجريد والانتزاع والتقشير، تجرد الأفراد عن خصائصها، تنتزع مفهوم الكلي من الأفراد، تقشر، هذا كله غير صحيح، هذه كلها معدات مهيئات حتى يحصل لك المفهوم العقلي بارتباطك بعالم العقل. هكذا ترى الحكمة المتعالية.
الصور العقلية بعده بين ناس من الوضع كليته، أما الصور الحسية والخيالية هاي كيف مع حضور المشخصات نطبقها من فلان على فلان، يعني عكونها ملحوظ بهم المشخصات، على أنه أصل الصورة الحسية مأخوذ فيها الارتباط بالواقع الخارجي، إذا انقطعت عن الواقع الخارجي ما تبقى حسية، حتى يقال أن الحسية كلية انقطعت عن الخارجي الواقع الخارجي.
اختلاف حيثية، اختلاف حيثية، مو نريد نقطع عن الواقع الخارجي، نقول من حيث هي معلومة ومن حيث هي صورة مجردة أو غير مجردة. مجردة إذا كانت مجردة فلا بد أن تكون مأخوذة من عالم المثال، ولا بد أن تكون مثالية باتصال النفس بعالم المثال. تقول إذا لماذا أنا أراها متشخصة، لماذا أراها جزئية، لماذا أشعر بجزئيتها وتشخصها؟ يقول العلامة لأنك ماذا ربطتها بالخارج، وحيث أن الخارج متشخص لا ينطبق على كثيرين، متشخص ماذا لا ينطبق على كثيرين، جزئي، فأعطيتها ماذا حكم الجزئية، ماذا اللي هو حكم الخارج وليس حكم الصورة، يعني من باب تسرية حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر، أو من باب تسرية حكم أحد المرتبطين بالمرتبط الآخر. ففي الحقيقة الجزئية ليس حكم الصورة، الجزئية حكم الخارج، لكن حيث أنك ربطت هذه الصورة بالخارج جعلتها جزئية، هكذا يرى العلامة. فإذا حيثية جزئيتها حيثية ارتباطها بالخارج، لا حيثيتها من حيث ذاتها، من حيث هي ماذا موجود من موجودات عالم النفس، من حيث هي موجود من موجودات عالم النفس مجردة، مجردة يعني مثالية. فإذن هي لماذا لا علاقة لها بالواقع الخارجي؟
يعني يبقى شيخنا قضية كونه في عالم المثال، يعني لا يعفي عن أنه هذا مثال لشيء، وإلا المثال مثال كل شيء لكل شيء،
لا أربطه يعني بالخارج، ما عندنا مشكلة.
فيبقى حتى وإن كان الصورة مجردة والاتحاد النفس بها مع تجردها وحضورها الوجودي بمعنى العلم الحضوري، يبقى أكو فيها شيء أنها مثال لشيء، مو انه المثال لكل مثال، يعني المثال لكل شيء مهب ودب من الخارج. فهذا له وين كان بصورته التجرديه، وين كان بصورته المثاليه، بحقيقه المثاليه، ما نقول بصورته المثاليه، يبقى مثال لشيء. فكيف هذا المثال لشيء بتجردي ينطبق على شيء اخر له مثال، له مثال ذاك هم له مثال اخر، وذاك الاخر هم له مثال اخر، وهكذا. والا المثال مو مثال واحد للجميع، وهذا نظريه الأنواع وأرباب الأنواع.
هو النقطة اللي يعتمد على نقطة سابقة، قضية الجزئية والكلية غير قضية التجرد، هذه الجزئية والكلية ترتبط بنقطة قديمة ذكرناها سابقا، وهي أنه التشخص بالوجود، الشيء لا يتشخص ماذا إلا بالوجود، وهذا الوجود الخارجي هو المتشخص، والصورة بما هي صورة ليست ماذا، ليست وجود خارجي، ليست لا تعبر عن الوجود الخارجي، وإنما تعبر عن الجانب الماهوي، يعني هذه اللي أنا من أد أطبق على الخارج بغض النظر عن أخذها من عالم المثال، هذه تحكي ماهيته أو تحكي وجود الخارج، يعني هي ذات الوجود الخارجي أو هي ماهية الوجود الخارجي. إذا كانت الماهية فإذا ليست ماذا، ليست متشخصة، إذا أرادت أن تتشخص لابد أن تتشخص بالوجود. طبعا أكو نقاش، هي إذا تريد نفكك بأني ماذا كثير من القضايا، لأنه بالنتيجة عالم المثال عالم جزئي عالم كلي، ينطبق على كثيرين لا ينطبق على كثيرين، إذا كان أنا باتصالي بعالم العقل أو عالم المثال هذا وجود لو موجود، وجود متشخص لو مو متشخص، متشخص على هالكلام هذا بعد كله راح يصير متشخص، على هذا الكلام كل صوري عبارة عن ماذا، عن جزئيات بمعنى أمور متشخصة، لا تحكي كثير على كثير ولا تنطبق على كثير، تنطبق على عالم المثال وعالم العقل. وصف الله المؤمن المثال، يعني محل للنقاش ومحل النزاع موجود انصافا، بأنه هذا فد شيء. احنا بكامل البساطة، يعني قضية إخواني بكامل البساطة، وهذا هو الإنسان بهذا الشكل يدرك. قلنا بأنه ما له علاقة، هو كل العملية اللي جاي تصير عندك واقع خارجي، تأتي خصائص، إذا كانت الخصائص الأتقن كان حسيا، إذا كانت خصائصها أقل كان خياليا، إذا ضعفت الخصائص أكثر كان ما يسمى بالكلي. ولذلك نحن نرى بأن الكلي أضعف ماذا من الخيالي، والخيالي أضعف من الحسي، والحسي أضعف ماذا من الواقع الخارجي صورة الحسية. لكن حيث أننا الحس نتشاءم من الحس كثيرا، نحن المتدينون نتشاءم من الحس كثيرا، نرى بأن الحس هو أسوأ شيئين، الحس هو ماذا أضعف شيئين. أين المثال؟ أين عالم العاقل؟ مع أنه لا علاقة له بذلك. راح نجي إن شاء الله بس إحنا على هالبيان إخواني راح يثبت لنا العلامة هذا هو كل هاي أدلتهم، راح يثبت لنا عالم العقل وعالم المثال، عالم العقل وعالم العقول. راح نثبت هذا الكلام اللي إحنا نبدين لحد الآن، راح يثبت لنا عالم العقول، راح يثبت لنا عالم المثال، مع أنه هي ما لها علاقة إخواني، لا عالم مثال ولا عالم عقل، هي خصائص إذا كانت كثيفة كانت ماذا هذه الصورة مثل المرآة إخوان. تتسكوا مرآة الآن اللي جاي يسوون بعض التي توجب انعكاس وتخلي انعكاسك ثلاثي الأبعاد، هذه أتقن لو المرآة القديمة مع العجائز إنما قبل يا الأتقن، هاي لو هاي اللي تنطيك ثلاثية الأبعاد، لو هذه فريد تنطيك ثلاثية الأبعاد، هذه أكثر خصائص وأتقن من هذه. صورتي اللي جاي تجي هنا، نعم إذا كانت حسية أنا الجاي أشوفك ثلاثية الأبعاد، وهو أصلا من الطراز الأول ما أدري قد ميجا بكسل هل قد هذه الكاميرا قوية، وإذا انقطعت عنها ضعفت أكثر، هذه يسمونه خيال، سمي خيال، أنا أسميه بعض الخصائص الضعيفة والهزيلة جدا. الكلي وانت بس تقول يا بي إذن شلون راح يصير العقل أضعف والحس أقوى، شلون يصير؟ ما له علاقة بالعقل، احنا نتحدث بالكليات. بلا شك انت الان معرفتك بالشيء بطريقه كليه افضل لو معرفتك بالشيء بطريقه جزئيه افضل. يعني انت تتعرف على الشيء حسيا افضل، او اقول لك حيوان الناطق، حيوان الناطق مثل تقول ما هو السعدان، اقول لك انا افضل، شنو المعرفه هذه؟ اما بخلاف اذا اخذك واقول لك هذا هو السعدان، انظر له والميكروسكوب مالك موجود وياك وشوف كل خصائصه، منو الاتقن؟ ذاك الكل مالتك كليات أبو البقال، وهذه هذه المعرفة. لكن حيث أننا ربطنا الكليات بالعقل والعقل أشرف، وربطنا الخيال بالمثال والمثال أشرف، وربطنا هذه الحسيات بالحس والحس أضعف، صارت هذه العوالم. وإلا أصلا ما لها علاقة لا بعوالم عقل ولا بعوالم عالم مثال ولا 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 إلى آخره. هذه المعرفة وهذا مقدارك من المعرفة، لا يربطك بغيب ولا تتعرف على عقول ولا أي شيء آخر. لكن هذا اللي جاي نأخذه إحنا إخواني، وهذه النتائج اللي جاي نكتسبها. يعني كأننا يوحى إلينا إحنا بهذه الاستدلالات اللي بدينا بها من بداية المرحلة إلى الآن، وكأننا نريد أن نخلق عوالم جديدة، وكأننا خرقنا الحجب السابق. هذا ما يذكرون عنه. طب لاحظوا إخواني الفرع الثاني، تأمل جيد لطيف الأخوة يتأملون، وهذا شيء جيد وهو مورد للإشكالات الكثيرة هذه. إذن أين الكلية؟ أين الجزئية؟ إذا كان مأخوذ مباشرة من عالم المثال. إخواني الأمر الثاني يريد العلامة أن يقول هكذا، يريد العلامة أن يقول هسه. طبعا هذا العلامة اللي يريد يحكي الآن هو على النظرة البدوية، أو يريد أن يتكلم بالمعد، خلنا نفترض بأنه يريد أن يتكلم بالمعد. يقول ما لم يكن هناك ارتباط بالحس لا تحصل أي نوع من أنواع المعرفة. صلوات هذه يريد يقول ما لم نرتبط بالحس لا تحصل لدينا أي نحو من أنحاء المعرفة، لا عقلية ولا مثالية ولا حسية. هذه هم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وهذه طبعا نظرية أرسطو إخوان، على خلاف نظرية الاستثار الإفلاطونية الذي يعتقد بأنه المعلومات كلها موجودة وأدرك الكليات من الأساس، ولكن من أجل عالم المادة عالم الضعف والنقص والشر والبلاء نسى فقد الذاكرة. من يبدي يتذكر، من يشوف هذه الأشياء يبدي يتذكر وين المعلومات القديمة؟ لا، هذه النظرية الأرسطية ترى بأنه ما لم نرتبط بعالم الحس لا تحصل أي معلومة، ولكن بأي طريقة؟ إخواني انظروا لها بكيفكم، تنظروا لها على النظرة المشائية أن الحس هو العلة والمبدأ، أو تنظروا لها على الحكمة المتعالية أنها هي المعد الأساس. فخلنا نفترض العلامة يريد يقول هي المعد الأساس، فنحن ما لم نرتبط بالحس لا تحصل لدينا الصورة الحسية، وما لم نرتبط بالحس يحصل الخيال أو لا يحصل؟ صورة زيد لو لم أكن قد رأيتها في الرتبة السابقة حسا، هل أستطيع أن أستذكر صورة زيد خيالا أو لا أستطيع؟ لا أستطيع. إذن لابد أن تكون الصورة الخيالية أيضا ماذا؟ متوقفة على الحس. زين، ولو الكليات تأخذ بالتقشير أو لا؟ ولو أن التقشير معد، ترضى التقشير معد، ولكنه لولا المعد يحصل هذا المعلول أو لا يحصل؟ تحصل الكليات أو لا تحصل؟ لا تحصل. وكيف أقشر؟ أخذ الأفراد الحسية ثم أجعلهم في الخيال ثم أحذف الخصائص، يحصل التقشير فتحصل الكليات. فإذا في الرتبة السابقة ما لم يكن هناك حس وخيال يحصل تعقل أو لا يحصل؟ لا يحصل تعقل، لأن التعقل يتوقف على التقشير، والتقشير يتوقف على ماذا؟ على جمع الأفراد، وجمع الأفراد يتوقف على إدراك الأفراد حسا. ماذا إذن يتوقف؟ ماذا؟ على الحس. ولذلك الطريقة هكذا، أراكم حسا ثم أنقطع عنكم أخذكم ماذا؟ خيالا، ثم أحذف عنكم كل المشخصات، ثم أبقي ماذا؟ ثم أبقي الكلي العقلي، يعني العقلي نقصد العقلي يعني في عالم العقلي يعني مجرد بالتجرد التام. تبقى هذه الصورة، شنو صورة؟ الإنسان الحيوانية الناطقية، تبقى هذه الخصائص فقط. إذن كل العلوم ستوقف ماذا؟ تتوقف على الحس. هذا العلامة، خلنا نذكر هذا إن قلته. بعضهم قال بأنه هكذا، إن قلت بأنه لا، نحن لدينا كثير من المعلومات لا تتوقف على الحس، عندنا معلومات ما تتوقف على الحس. مثل إيش؟ ما تتوقف على الحس الظاهر. الحس الظاهر هذه الحواس الخمسة المعروفة، عندنا علوم ما تتوقف على الحس الظاهر، من قبيل ماذا؟ من قبيل البغض، الكراهة، الحب، الخوف، الشهوة، إلى آخره. هذه الأمور أنا أدركها أو ما أدر. الآن حبي لولدي أدركه، البغض، الكراهة، إلى آخره، مثلا الحياة، هذا اللي أنا أدرك ماذا؟ أدرك حضورا. هذه أدركتها بالحس الظاهر أو ما أدركتها بالحس الظاهر؟ ما أدركتها بالحس الظاهر، لم أدرك هذه الأمور بالحس الظاهر، وإنما أدركتها حضورا، وأنا ماذا؟ وأنا من هذا الحضور أخذت ماذا؟ أخذت الصورة، فأخذت صورة عن العداوة وعن ماذا؟ الكراهة وعن الحب وعن العاطفة وإلى آخره. فإذا لم أرتبط بالحس الظاهر ولم أأخذ صور هذه الأمور عن طريق الحس الظاهر، وإنما أخذتها عن طريق ماذا؟ شيء آخر سميه بالحس الباطن. أنا أخذتها عن طريق الحس الباطن، الشعور الباطن، الإدراك الباطن. هذا الشعور باطن هو جعلني أنا أخذ ماذا؟ صورة جزئية خيالية عن حبي ماذا؟ عن حبي لولدي، ثم بعد ذلك جردتها فأخذت ماذا؟ صورة عقلية عن الحب. صحيح؟ فإذا صورة الحب هذه الكلية والصورة الخيالية أخذتها من شعور باطني ومن إحساس باطني، ولم أخذها من الحس الظاهر. هذا أولا. وثانيا، أنا أستطيع أن أدرك الجوهر أو لا أستطيع أن أدرك الجوهر؟ أنا الذي أراه في الخارج أعراض ومشخصات، أرى الجوهر أو لا أرى؟ لا أرى الجوهر. هذا الآن ما أرى الجوهر فيه موجود، لا في موضوع، أرى أبعاده، وهذه الأبعاد ماذا؟ كلها أعراض موجودة في موضوع. أرى لونه، أشعر بثقله، بنعومة ملمسه، هذا هو ماذا؟ هذا والنعومة ماذا؟ كيف محسوس، ولونه كيف مبصر، وأبعاده ماذا؟ كم سطح جسم تعليمي، خط إلى آخره. إذن ما أستشعره بالحس الظاهر الجوهر أو الأعراض؟ فالجوهر أستطيع أن أتوصل إليه. هل أن لدي حاسة بالحس الظاهر تتوصل إلى الجوهر؟ لا بدون، مع أن الجوهر له صورة في ذهني أو ليست له صورة، له صورة وأعرفه هو الموجود لا في موضوع، الموجود لا في موضوع يسمى بالجوهر فأدركه. أستشعره بالحس الظاهر أو لا أستشعره؟ بالحس الظاهر، لا أستشعره بالحس الظاهر. فإذا هو مأخوذ من الحس الظاهر أو غير مأخوذ؟ غير مأخوذ. فإذا لدي صورة موجودة في ذهني لم تؤخذ ماذا؟ من الحس الظاهر. إذا ليست كل الصور مأخوذة عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس الظاهر، بل لدي أمور أدركها بالحس الباطن وصورها مأخوذة من الحس الباطن لا علاقة لها بالحس الظاهر. ولدي ماذا؟ مفهوم الجوهر، مفهوم كلي موجود في عقلي، صورة لم تؤخذ عن طريق الحس. فليست كل صورة ماذا؟ تتوقف ماذا؟ تتوقف على الحس. هذا إن قلت العلامة يقول هكذا. يقول أما بالنسبة إلى العداوة والكراهة والمحبة والعاطفة وإلى آخره، فهذه يقول العلامة تحضر لك بوجودها أو لا تحضر بالعلم الحضوري. أنا الآن إذا متألم الألم حاضر لي ماذا؟ بالعلم الحضوري. الآن إذا أحب فحبي ماذا؟ حاضر لي بالعلم الحضوري. فإذا بوجوداتها حاضرة أو ليست حاضرة؟ بوجوداتها حاضرة، وأنا أنتزع المفهوم من وجوداتها الخارجية. ونحن لا نشترط إخواني، نريد أن نقول بأنه لا بد أنك ترتبط بالخارج ماذا؟ عن طريق الحس الظاهري فقط. المهم ترتبط ماذا؟ بالخارج، سواء كان ارتباطك بالخارج عن طريق الحس الباطن أو كان عن طريق الحس الظاهر، كلاهما حس. فأنت بالحس الباطن ارتبطت بالواقع الخارجي أو لم ترتبط؟ ارتبطت بالواقع الخارجي فأخذت الصورة. يا واقع الخارجي إخوان، واقع الحسي، فأنت أحسست وشعرت بالحب، فأنت اتصلت بالواقع الحسي فأخذت صورة الحب، واتصلت بالواقع الحسي فأخذت ماذا؟ فأخذت صورة البغض والعداوة. فإذن ماذا حضرت في وجودها الخارج العيني؟ وأنت أخذت صورة من الواقع الخارج العيني. إذن ما لم ترتبط بالواقع الخارجي تأخذ صورة أو لا تأخذ صورة؟ لا تأخذ صورة. وأنت لأنك ارتبطت بالواقع أخذت الصورة. هل ارتباطك بالواقع عام من كونه ارتباط وشعور وإحساس بالحس الظاهر أو كان شعور وإحساس بالحس الباطن؟ كله إحساس بالواقع الخارجي. فإذا أنت عن طريق ماذا؟ الاتصال بالواقع الخارجي حسا أخذت ماذا؟ صورة الحب والبغض والعداوة إلى آخره. هذا بالنسبة إلى هذه المفاهيم. أما بالنسبة إلى الجوهر، تفرق العلامة شيرد يقول بالنسبة إلى الجوهر هكذا النفس توصلت إلى الجوهر. أنا الآن ذاتي حاضرة لدى ذاتي بالعلم الحضوري أو ليست حاضر؟ حاضر. فأنا أدرك ذاتي بالعلم الحضوري، وأدرك خصائص ذاتي بالعلم الحضوري أو لا أدرك خصائص ذاتي بالعلم الحضوري؟ أدرك خصائص ذاتي بالعلم الحضوري، فأرى بأن ذاتي لها قدرة كذا، محبة كذا، شوق كذا، شهوة كذا، هذه شهوتها، حبها، بغضها، معرفتها، صورها، أنا أعلمها بالعلم الحضوري أو لا؟ وأرى بأن هذه خصائص النفس العرضية قائمة بالنفس أو ليست قائمة بالنفس؟ قائمة بالنفس. بأي شيء؟ قائمة بالنفس بالعلم الحضوري. فأرى بأن ذاتي هي الموضوع، وتلك الخصائص التي لذاتي قائمة ماذا؟ بهذا الموضوع. فأخذ صور، أخذ صورة عن ذاتي هي صورة جوهرية لأنها قائمة لا في موضوع ذاتي، قائمة لا في موضوع، وخصائصها أراها قائمة ماذا؟ في موضوع. فحينما أرى هذا وأرى بأن فيه خصائص عرضية، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا كانت أعراض ذاتي لا يمكن أن تقوم إلا بذاتي، إذا كانت هذه الأعراض التي لنفسي لا تقوم إلا بجوهر نفسي، هذه الأعراض أقول إذن لا بد أن تقوم ماذا؟ بجوهر أيضا، لا بد أن تقوم بجوهر. إذن ابتدأت القضية ماذا؟ من الارتباط بالواقع الخارجي. فأنت عن طريق ارتباطك بالواقع الخارجي وعلمك الحضوري بذاتك وعلمك الحضوري بخصائص ذاتك، علمت بأن كل عرض لا يمكن أن يتحقق إلا بموضوعين. إخواني هذه أعراض، لا تقوم أعراض ذاتي إلا بموضوع هو جوهر ذاتي. وحكم الأمثال فيما ما يجوز وما لا يجوز واحد، فكل أعراض لا بد أن تقوم بجواهر. فش توصلت؟ توصلت إلى مفهوم الجوهر. ما هو الجوهر؟ الموجود لا في موضوع. ولو إخوان لعزة عن طريق إدراكي ماذا ذاتي، أرى بأن ذاتي قائمة لا في موضوع وخصائصها قائمة في موضوعين اللي هي النفس، فانتزعت من ذاتي مفهوم الجوهر ومن خصائصها العارضة مفهوم ماذا؟ العرض، وهكذا طبقت على الواقع الخارجي، فأرى بأنه كل خصائص متحققة بالخارج هي موجودة في موضوع ذلك الموضوع هو الجوهر وهذه هي الأعراض. فإذا أنا أيضا عن طريق ارتباطي بذاتي وإحساسي بذاتي توصلت إلى الجوهر. فإذا لابد أن يكون ماذا؟ مرجعنا للحس. وهذه أخواني نعمة الحديث اللي يتكلم العلامة. إذا ذاتي معلومة بالعلم الحضوري أو محسوسة بالحس الباطن؟ ذاتي محسوسة بالحس الباطن. ولولا الحس الباطن ماذا؟ أتوصل إلى معرفة ذاتي أو لا أتوصل؟ وإحنا أخواني هم ذكرنا هذا في نظرية المعرفة، الحس الباطن شيء والمحسوس شيء آخر. صورة الأنا هي العلم، أما إحساسي بأناي هذا إخواني أنا الآن هذا إذا علزمي أحس بي أو ما أحس بي، أحس بي هذا هو العلم. لو الصورة اللي أخذها هي العلم، فإذا شعوري بأناي بالحس الباطن هو العلم لو الصورة اللي أخذها هي العلم، الصورة اللي أخذها هي العلم. ولذلك زين أنا لازم الآن هذا شنو علم حضوري بهذا؟ علم حضوري عندي ما له علاقة، علم حضورها ما له علاقة بالعلم الحضوري. هذا شعور، هذا إحساس يعطيك علم حصولي، ما عندك علم حضوري. ولذلك ذاتي أعلم بها علم حضوري أو أشعر بها ماذا؟ بالحس الباطن. أشعر بها بالحس الباطن. العلم ما هو؟ العلم هو أن تأخذ صورة من ذلك الشعور الباطن، هذا هو العلم. ولذلك نحن ماذا لا نفهم العلم الحضوري، ليس لدينا أي تصور للعلم الحضوري. لا يوجد لدى الإنسان إلا العلم الحصولي. نعم، كيف يحصل العلوم العلم العلوم الحصولية؟ بحساساتها. ما هي حساساتها؟ العلم الحصولي ماذا؟ الحس الظاهر والحس الباطن. هاي إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يا هو السمع والبصر يعني الحس الظاهر، الفؤاد يعني الحس الباطن. اللي يتحكم فؤادك بأي شيء، بحبك وغضبك وشوقك وشهوتك وأناك وإلى هذا. القرآن تعامل معها كأداة حس، لو تعامل معها كمعرفة. الفؤاد والأنا تعامل معها كأداة حسية أو تعامل معها كمعرفة. شنو الفؤاد؟ معرفة أو أداة حسية؟ أداة حسية. أناك فؤادك هذا أداة حسية. ولذلك نحن نعتقد بأنه هذا هو الصحيح، هو أنه ليس لدينا منفذ إلى الواقع بأكمله إلا الحس. أي حس؟ الحس الظاهر والحس الباطن. إيش يعطيك؟ يعطيك علم حصولي. العلم الحضوري لا تعرفه، لا نفهمه، لا نفهم ما هو العلم الحضوري، لا نفهم ما هو العلم الحضوري. الذي نفهمه هو لدي أدوات حسية وعن طريق هاي تحصل الصور. والعلم الحصولي شنو؟ حصول هذه الصور وهذه المعرفة وهذا هو العلم. وين هذا يا إخواني؟ إحنا نتحدث وين نتحدث؟ بعالم المادة. منو إحنا؟ البشر. ليجي واحد يقول أو هذا ننكر العلم الحضوري، إذا الأنبياء والملائكة والغيب أنا علاقة هذا بحث آخر، بحث آخر. كون نروح هناك بعدين نشوف الملائكة علمها حصولي لو حضوري، نفهم لها علم حضوري لو ما نفهم لها. ولذلك بعض الأساتذة يؤمن حتى الله عز وجل علمه علم حصولي ولكن بيان خاص. بعد هذا في أشياء آخر. احنا ما لنا علاقة، ما نريد النازع لا في الله عز وجل ولا في غيبه ولا في ملائكته ولا الى اخره. ما نريد النازع به. احنا كل حديثنا الان انا كبشر شنو اللي موجود عندي؟ عندك حساسات هو الحس الظاهر. ولذلك ما عندنا حديث طويل اخواني في تحقيق الحس الباطن. نعم الحس الظاهر صار عليه شغل كل شيء، استلموا جماعه بعد هذا عصر النهضه اللي صار له 400 سنه، شو استلموا؟ الحس الظاهر. عم مثل دون الحس الظاهر ما إلى قيمة، فاسد عندكم هذا مبدأ الشر والكذا، انطوني يا استلموا الحس الظاهر خوش طلعوا بنتائج. أما الحس الباطن شغله هو عليه ما صار. نعم هذه عصر النهضة أخذ له 100 سنة أخيرة بدأوا يشتغلون على الحس الباطن ما يرتبط بعلم النفس. طبعا احنا نعتقد بأنه هاي علم النفس كل ماذا مرتبط بالماذا بالحس الباطن، ومن هنا لا يستطيع أحد أن يتحدث بالحس الباطن ما لم تكن له قدرة ماذا على معرفة النفس وماذا وعلى معرفة الأنا وعلى معرفة التوقف على علم النفس. علم النفس إخواني هذا علم النفس العالمي، هذا اللي هو ماذا أنفتك فدمر، يعني صار بكل مكان يتحدثون ماذا عن علم النفس، ولذلك علم النفس إلى مبادئ كثيرة وإلى مواطن كثيرة. هذا كله إخواني يرتبط بالحس الباطن، كله يرتبط بالحس الباطن. يوجد إحساس آخر للإنسان هو حس الباطن، كيف نتوصل إلى معارف عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا الحس. هذا متروك يا إخواني، هذا الحس تجي الحس المشترك في مقدمة الدماغ وما أدري كذا، وتعريفات ساذجة جدا للحس الباطن موجودة في كتب حكماء المشايخ البخاري المختار الحضاري. الثاني أن أخذ المفهوم، تفتقون أخذ المفهوم هسه هذه بعد تشتغلون تفتقونها على النظرة البدوية، يعني نساير فيها كلام العلامة حكماء المشاء، أو تقولون ماذا على قضية المعدات، أن أخذ المفهوم وانتزاع من مصداقه الخارجي العيني، بعد واضح هذا النظرة شو تكون نظرة بدوية، يتوقف على نوع من الاتصال بالمصداق والارتباط بالخارج الحسي، والارتباط بالخارج الحسي العيني، سواء كان هذا الارتباط بالواقع العيني الحسي كان بلا واسطة كما في العلم الحسي كاتصال أدوات الحس في العلم الحسي بالخارج. أنا الآن حينما أراك لدي علم حسي وأدوات حسية مرتبطة مباشرة ماذا؟ بالخارج، أو مع الواسطة كاتصال الخيال في العلم الخيالي، وين يتصل هذا؟ بالخارج، لكن مباشرة أو بالواسطة؟ بالواسطة، كاتصال الخيال في العلم الخيالي إخواني بالخارج، ولكن بواسطة الحس، بواسطة الحس يتصل بالخارج، وكاتصال العقل في العلم العقلي من طريق إدراك الجزئيات بالحس والخيال بالخارج. يعني أنا شلون أتصل بالخارج؟ هاي مفهوم الإنسان كيف يتصل بالخارج؟ يتصل بالخارج عن طريق ماذا؟ عن طريق الحس ثم الخيال ثم العقل. ولذلك يا إخواني كاتصال العقل، هاي بالخارج أخير واحدة مرتبطة باتصال العقل، كاتصال العقل بالخارج، لكن كيف يتصل بالخارج؟ كاتصال العقل في العلم العقلي من طريق إدراك الجزئيات بالحس أولا ثم الخيال بالخارج. يعني شلون؟ ليش بدأ بالحس؟ يعني أول شيء حس، عن طريق الحس تأخذ الأفراد، تأخذهم خياليا، ثم بعد ذلك تجردهم من الخصائص فيحصل ماذا؟ التعقل. فلو لم تستمد القوة المدركة في إدراك مفهوم من المفاهيم من الخارج وعن طريق الحس، وكان لاحظوا إخوان العلامة اللي يقول بأنه لو القوة العاقلة هي استحدثت هذا المفهوم، لم تأخذ هذا المفهوم من الخارج عن طريق الحس، كان هذا المفهوم بعد يحكي الخارج أو لا يحكي، ينطبق عليه ولا ينطبق، إما لا يحكيه أو إذا أراد أن يحكيه لابد أن يحكي الجميع، لأن هو ما مأخوذ لا من هذا ولا من هذا ولا من هذا، مفهوم لا علاقة له بالخارج، إذا أراد أن يحكي لابد أن يحكي الجميع، لا يختص بهذا، هذا خلف، وإذا أراد أن لا ماذا، وإذا أراد أن لا يحكي فأن لا يحكي الجميع، حتى هذا ماذا لا يحكي، مع أننا نراه يحكي أو لا يحكي، يحكي تقول الإنسان هذا وهذا وهذا وهذا، فلا بد أن يكون قد أخذ من الخارج. فلو لم تستمد القوة المدركة العاقلة في إدراك مفهوم من المفاهيم كالإنسان، مفهوم الإنسان لو لم تستمد من الخارج عن طريق الحس والخيال، وكان الإدراك العقلي بإنشاء من نفس القوة العاقلة المدركة من غير ارتباط بالخارج هي التي ماذا تبتدع مفهوم الإنسان من دون احتياج إلى الخارج العيني، استوت نسبة هذه الصورة، استوت نسبة الصورة المدركة إلى مصداقها وغيره. فإذا كانت لا تحكي الغير فلا تحكي الجميع، وإذا كانت تحكي فلا بد أن تحكي الجميع. المدركة إلى مصداقها وغيرها. فكان من الواجب أن تصدق على كل شيء إذا أريد لها أن تحكي، أو لا تصدق على شيء أصلا إن لم تكن حاكية، والحال أنها تصدق على مصداقها فتقول زيد إنسان من دون غيره، ولا تقول ماذا، ولا تقول الحجر إنسان والفرس إنسان أو هذا الشيء إنسان أو هذا إنسان، فقط على مصداقه دون غيره، هذا خلفون. فإن قلت انتهى أكثر العلوم الحصولية إلى الحس لا ريب فيه، نقبل، لكن ليس كل العلوم، لكن ما كل علم حصولي حاصلا بواسطة الحس الظاهر، بل بعضها حاصل بواسطة الحس الباطن، كالحب والبغض والإرادة والكراهة والعاطفة والشهوة وغيرها. المدركة بالحواس الباطنة فصورها الذهنية مدركة لا بالاتصال بالخارج العيني، وإنما مأخوذة عن طريق الحس الباطن. هذا بالنسبة لهذه الأمور. وأيضا لا تدرك الحواس إلا الماهيات العرضية والمشخصات، إلا الطول العرض العمق الملمس إلى آخره، اللون، ولا حس ظاهر ينال الجوهر بما هو جوهر. فصورة الجوهر الذهنية، مفهوم الجوهر موجود لا في موضوع، مأخوذة لا من طريق الحس واتصاله بالخارج. إذا هكذا قلت أما الصورة الذهنية المأخوذة بالإحساسات الباطنة كالحب والبغض وغيرهما، فالنفس تأخذها مما تدركه من الصفات المذكورة، لكن ماذا؟ ما تدركه بوجودها الخارجي في النفس، فإذا تأخذها من الوجود الخارجي، فالاتصال بالخارج محفوظ في هذه الصور. فأنت اتصلت بالخارج وأحسست به لكنك بالحس الباطن، ومنه أخذت صورة الحب والبغض والإرادة والكراهة إلى آخره. هذا بالنسبة لهذه الأمور. وأما الجوهر فما ذكر ألا حس ظاهرا ولا باطنا يعرف الجوهر ويناله حق لا ريب فيه. نعم، نقول الحس لا يدرك الجوهر، لا الحس الباطن ولا الحس الظاهر. إذن كيف توصلت إلى الجوهر؟ يقول هكذا: لكن للنفس في بادئ أمرها علم حضوري بنفسها، تنال بهذا العلم الحضوري نفس وجودها الخارجي وتشاهده مشاهدة حضورية، فتأخذ من معلومها الحضوري صورة ذهنية عن الأنا، فأخذ مفهوم الأنا، أخذ مفهوم النفس عن طريق ماذا؟ عن طريق اتصالي بالنفس مباشرة. هذا بالنسبة إلى ذات النفس. كما تأخذ النفس أيضا سائر الصور الذهنية من معلومات حضورية على ما تقدم، تأخذ من المعلومات الحضورية صور، ثم تحس بالصفات، هذا أيضا إخواني بالإحساس الباطن كالحب والبغض والكراهة وغيرها، ثم تحس النفس بالصفات والأعراض القائمة بالنفس كحبي وبغضي وإلى آخره، وتشاهد حاجة هذه الصفات بالذات إلى النفس الموضوع لها، النفس تكون موضوعة لتلك الصفات، وقيام النفس بذاتها، فهذه عوارض النفس قائمة بالنفس والنفس قائمة بذاتها، من غير حاجة النفس إلى شيء تقوم به هذه النفس، ثم تجد النفس صفات عرضية من الخارج تهجم عليها، تهجم على الألوان وطول عرض عمق أبيض وأسود إلى آخره من خارج، فتنفعل النفس عنها وهي ترى أنها أمثال الأعراض المعلولة للنفس القائمة بالنفس، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، فتحكم النفس بأن لتلك الأعراض موضوعا هي قائمة به، كما أن النفس موضوعة لصفاتها العرضية، فيتحصل بذلك بهذا الإدراك وهذا الحكم مفهوم الجوهر، وهو القائم لا في موضوع، وهو أنه أي الجوهر ماهية إذا وجدت لا في موضوع. هكذا ننتزع مفهوم الجوهر، وهذا ارتباط بالخارج أو ليس ارتباط بالخارج؟ ارتباط بالخارج. إذن لا يمكن أن ننتزع أي مفهوم حتى مفهوم الجوهر ما لم نرتبط بالواقع والخارج العيني. والحمد لله رب العالمين.